أولا عن التأخير بسبب يعني صعوبة المرور، وأسأل الله عز وجل أن يأجركم خيرا على انتظاركم هذه الدقائق. ثم أستكمل ما بدأته في الأسبوع الماضي من كلام حول سورة الحشر وموضوعها وأهدافها المجملة التي ذكرنا طرفا منها في اللقاء الماضي، وقلنا أن سورة الحشر إنما نزلت في مناسبة، هذه المناسبة هي إجلاء يهود بني النضير عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانه وتعالى كتب عليهم الجلاء في هذه الغزوة أو هذه الواقعة التي أجلاهم فيها الله سبحانه وتعالى، رغم ما كان من المنافقين من دعم لهم ومن وعود وعدوها، كما سيأتي إن شاء الله في الكلام في الجزء الثاني من السورة الذي نطرحه الليلة إن شاء الله. لكن قبلها نذكر بما قلنا في المرة الأولى، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثلة في هذه السورة في التعامل بين الطوائف المتآخية من البشر. وقلنا أن في نوعين من الأخوة في هذه السورة، الأخوة الإيمانية، وربنا سبحانه وتعالى ذكر معاييرها وصفاتها في كلامه عن المهاجرين والأنصار الذين آووا ونصروا وغير ذلك والذين جاءوا من بعدهم كما سيأتي، وذكر الأخوة الأخرى، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. يبقى هنا في أخوة وهناك أخوة أخرى، وطبيعة هذه الأخوة تظهر بشكل جلي عند الابتلاء وعند المحكات. ففي يوم بني النضير أو في غزوة بني النضير ظهرت الأخوة التي كانت بين المنافقين وبين أهل الكتاب، كان في وعود ضخمة جدا، ولو طلعتم ولو عملوا لكم حاجة هنقف معكم ولننصرنكم ولئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، كل الكلام العريض ده كل ده نزل على فشوش ولم يفعلوا شيئا لهم ولم يعينوهم. لكن النوع الآخر من الأخوة اللي كان موجود بين المؤمنين يذكره الله عز وجل في إطار الكلام عن توزيع الفيء، والفيء قلنا المرة اللي فاتت إن هو غير الغنيمة. الفرق إيه؟ الغنيمة هي التي تكون بحرب، هي التي تكون بجهاد. صحيح في الحالتين النصر من عند الله عز وجل، يعني في الجهاد مثلا لو المسلمين أوجفوا على ركاب وعلى خيل وسارعوا إلى المشركين، المسلمين سارعوا إلى المشركين وحاربوهم، في النهاية برضو هم اللي انتصروا؟ لا، النصر إيه؟ ربنا بيقول وما النصر إلا من عند الله. لكن في هذه الحالة الغنائم بتقسم ويخرج منها خمس، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيتصرف فيه لمن يراه أكثر استحقاقا من الفقراء من المساكين من غير ذلك. إنما في الفيء، في موضوع الفيء بقى اللي كان هنا في غزوة بني النضير، غزوة بني النضير نصر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالإيه؟ حد عارف؟ حربه؟ ضربه بالسيوف؟ لا، بالرعب. ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، في قلوب اليهود، وأجلاهم سبحانه وتعالى وخرجوا، كما قال الله سبحانه وتعالى ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بدأوا هم حصل لهم قذف الله عز وجل الرعب في قلوبهم وبدأوا يهربون من حصونهم وقلعهم العتيدة التي ظنوا أنها مانعتهم من الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا حدث أمر مختلف، خلاص بقى دي كده مش هتبقى اسمها غنيمة في الشرع، هنا خلاص ده اسم فيء. وهنا لم يحدث المعتاد من توزيع الغنائم وإخراج الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم يجعله في المؤمنين كيف يشاء، وبعد ذلك جعل الأربع أخماس في المجاهدين ومن شاركوا في الغزوة. لا، اللي حصل هنا إن ربنا سبحانه وتعالى قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أصبح هنا التوزيع كله في هذه المرحلة في الفيء بيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بأمر الله عز وجل للفقراء من المهاجرين. وزي ما أنتم عارفين المهاجرون تركوا ديارهم وتركوا أموالهم وتركوا كل ما كان لهم وجاءوا واقتسموا مع الأنصار أموالهم، أو بدأوا يعيشوا على ما يجود به الناس عليهم، وأصبح في بقى أهل الصفة كما تعلمون وغير ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة بني النضير أو فيء بني النضير في المهاجرين ما عدا اثنين من الأنصار فقط، أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله تعالى عنه وسهل بن حنيف، وقيل في ثلاثة روايتين، قالوا في ثلاثة وقالوا في اثنين من الأنصار. الطبيعي إن مشهد زي ده بين أهل الدنيا بقى، الأنصار لو كانوا من أهل الدنيا عياذا بالله يغضبوا ويبدأوا يقولوا لا الكلام ده ما ينفعش، وإحنا عايزين زيهم، وإحنا ليه يعني هم ياخدوا وإحنا ما ناخدش. لكن هذا لم يحدث، ذكر الله عز وجل ما حدث بعد ذلك، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وقلنا هنا في تشبيه للإيمان بالشيء الذي يتبوأ، ده يعني زي ما سمعنا كده تبوأوا الدار، يعني جلسوا في الدار وسبقوا إليها، فهم أيضا من الذين تبوأوا الإيمان، كأنما الإيمان شيء يعني يثوب الإنسان إليه ويعيش فيه. علاقة الأنصار بالإيمان علاقة وثيقة جدا، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا زيارتها. فقال إيه؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ما فيش بقى الرغبات الدنيوية والنظر لما في يد الغير، خلاص مش عايزين حاجة، مسألة بسيطة، الأمور فيها سعة صدر وليس تقاتل وتنازع على الدنيا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وده زي ما قلنا أعلى درجات الإيثار، الإيثار حينما يكون الإنسان في حاجة، حينما يكون الإنسان يحتاج إلى المال ورغم ذلك يعطيه، أو يحتاج إلى الشيء فيخرجه، هذا من أصعب أنواع الإيثار ومن أحبها إلى الله، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حينما سئل عن أفضل الصدقة، أفضل الصدقة إيه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد المقل. وعايزك تاخد بالك من الكلمتين جهد ومقل، هو ما عندوش على قد حاله قليل المال ورغم ذلك يجهد بيجتهد وبيبذل قدر الوسع. فلذلك لما عظم قدر التضحية عظم قدر المقام الذي كان فيه صاحب هذه التضحية. فالأنصار كانوا كده. أنا عايزك تلاحظ الترابط الشديد، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كانوا في حاجة إلى هذا المال. شوف بقى القاعدة العظيمة اللي بعدها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أخطر شيء يدمر الدين الشح، والشح ليس فقط شحا بالمال، الشرط أن الشح يكون يعني أنا ببخل بالمال. هناك من يبخل بالكلام، هناك من يبخل باللسان، هناك من يبخل بالنفس. الشح مرض متأصل ليس فقط في الإنفاق ولكن في البذل للدين في أي مقام. ممكن يلاقي نفسه الدين مثلا محتاج أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أنه يدعو إلى الله عز وجل، أنه يذكر، أنه ينصح لله، فيبخل. ولذلك يقول الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح. في ناس الشح حاضر في نفوسها. أنا ومن بعد الطوفان، إن جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، شو بيقولوا كده؟ إيه كلام الفارغ ده؟ حط ابنك جداء، ده مثل في ندالة. والله العظيم في ناس كده تردد حاجات وهي ده خسة. واحد يحط ابنه تحت رجليه لما يجيله الطوفان إزاي؟ لا، شوف ربنا يقول إيه، ومن يوق شح نفسه. أنت عايز تنجو بنفسك وتترك غيرك؟ لا، تحاول على قد المستطاع تبذل للناس. ومن يوق شح نفسه، اللي قدر ان هو ينتصر على هذا البخل. وكما اكرر، مش بس البخل بالمال، البخل بكل ما اتاه الله. لان ربنا سبحانه وتعالى قالها قاعده عامه، اسمع كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. اتاك الله دي تشمل ايه؟ كل حاجه. اتاك منصب، آتاك جاه، آتاك مكانة بين الناس، آتاك نسب يجعل الناس تحترمك مثلا، لك مكانة بين الناس، استعملها تشفع شفاعة. تتعرف أن ممكن من البذل الشفاعة الحسنة؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، اشفعوا فلتؤجروا. يعني الشفاعة كمان ممكن تكون فيها بذل، بس في ناس تبخل ليها، يبقى عنده إمكانية أنه يشفع، أنه يساعد غيره، أنه يجعل لغيره مكانا مثلما له مكان، يجعل لغيره وظيفة، يجعل من غير طبعا ما ياخد حق أحد. يقول لك لا، ليه يعني أفيده ليه؟ شوف الكلام. إنما لا، تسمع الآية العظيمة من سورة النساء، يقول الله عز وجل ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يشفع شفاعة حسنة، إنسان يشفع، هذه أيضا فيها بخل. في ناس بتبخل بهذه الشفاعة. ولذلك المبدأ العام، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. قيلت هذه الكلمات لمين؟ حد فاكر؟ الآيات دي قارون. طب قارون كان رده ايه ساعتها؟ الشح برضه. انما اوتيته على علم عندي. انت اديتني حاجه من جيبك؟ شو الناس تقول كده لما تيجي تقول له يا اخي ساعد فلان، وانت كان بيديني ايه اللي كان بيديهولي ياخده؟ يا اخي مش كده القضيه، ما تحسبش كده، بلاش شح. شوف المبدا القراني العظيم، ومن يوق شح نفسه. والله يا اخواني في آيات في القرآن أو مقاطع كده أو كلمات أو جمل تستحق الإنسان يعلقها قدامه كده في حياته، يذكر نفسه بيها على طول. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هو ده اللي بيفلح، هو ده اللي بيكون إنسان مؤثر في غيره، مؤثر في واقعه، مؤثر في حياته. مش يبخل بنفسه، يبخل بوقته، يبخل بماله، يبخل بأي شيء. لا، ده احنا مطالبين ان احنا نجاهد بأموالنا وأنفسنا، مش بس نطلع. ربنا بيقول جاهدوا جاهدوا، الجهد هنا من الجهاد، من الاجتهاد، من البذل الكثير لحتى يبلغ بالإنسان الجهد. فقال إيه؟ جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ده المفروض أصلا ما تبخلش بنفسك. ولذلك كان العلماء والسلف دائما ما يقولون عن الشهيد جاد بنفسه، جاد بنفسه. شوف من الجود ده، تكرم كرم، ده طلع نفسه صدقة، طلع نفسه لله سبحانه وتعالى، لم يبخل بها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم، الصف الإيماني متصل حتى لو فصل بينه قرون. أنا عايزك تشرب المعنى ده أول، اتكلمت عنه طرف عنه المرة اللي فاتت وبكرر الكلام عنه النهاردة، لأن كل يوم الأمر للأسف بيتم التشكيك فيه. النهاردة هذا الخبيث المسمى بياسر، ياسر الذي كان من سنة أو من سنتين سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن هذا الشيعي الخبيث، طلع النهاردة يقول إذا كان رئيس مصر قد ترضى عن أصحاب النبي أو ترضى عن أبي بكر وعمر في إيران فقد لعناهما في القاهرة. هذا دين الحقد، دين الرافضة ده دين الحقد، دين مبني على كده، مبسوط قوي أنه لعنهم، بيباهي بأنه بيلعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن شوف المشهد النوراني الذي يريد الله عز وجل أن يكون متأصلا في القافلة الإيمانية. عايزك تفكر في المعنى ده كده، قافلة إيمانية مبدأها عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند الأنبياء جميعا، لأن احنا أصلا كل الأنبياء نحن نؤمن بهم ونواليهم ونحبهم. قافلة ماشية لغاية النهاردة يأتي من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ومش بس الذين سبقونا، لا، ولإخواننا، دول إخواننا. شوف الإحساس الجميل أنك تحس أن سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا علي أو سيدنا عثمان أيا كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تحس أن أخوك، تقول يا رب اغفر له، ده سبقني بالإيمان، ده أنا في ميزانه. لا، هو مش من دل على خير له من الأجر كأجر فاعله دون أن ينقص من أجره شيئا. طب هو مين اللي دلنا على الإسلام؟ مين اللي أرسل الإرساليات لفتح مصر بقيادة عمرو بن العاص، أو حتى لفتح إيران اللي بتشتمهم دلوقتي، اللي كانت في الوقت ده عبدة النار المجوس؟ مين اللي أرسل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه والمثنى، هذا البطل العظيم الذي كان له من أكبر الأدوار في فتح بلاد فارس؟ هؤلاء الأبطال العظام الذين خرجوا، من الذي أرسلهم؟ أليس أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ مش هم اللي أرسلوا هؤلاء الأبطال حتى دخلت بلاد فارس في دين الله عز وجل؟ دلوقتي بقى الكلام ده احنا لعناهم في القاهرة. نحتاج إلى أن نؤصل هذه القواعد مرة أخرى. والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. لوحدنا لا، ما ننساش أبدا اللي كانوا سبب في نجاتنا، اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم أسبابا في أن نعرف دينه، في أن ننعم بالفضل الذي نحن فيه الآن. مش احنا الآن في نعمة؟ مش هذا المكان الذي نحن فيه، وهذه الآيات التي نتلوها ونذكر بعضنا بمعانيها، أليست هذه نعم من الله عز وجل؟ أليس من شكر النعم أن نشكر من كان سببا أو من جعله الله سببا فيها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس؟ ما يشكرش الناس ده ما بيشكرش ربنا سبحانه وتعالى. ومن شكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستغفر لهم وأن تترضى عليهم. لذلك في ناس بتهون من اللي عملوا الرئيس في إيران ويقول لك يعني أنتوا مسكين في يعني عمل إيه يعني دي طائفية أنتوا بتعملوا طائفية كده طائفية دي ناس بتتعبد لله عز وجل بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تجهر بالحق وتصدع به وتبين أن هذه الأمة أمة من أهل السنة أمة تعتز بدينها وبصحابة نبيها صلى الله عليه وسلم وتعتز بمعتقداتها في زمان قل فيه من يعتز وبعد زمان تعودت فيه الأمة على الركوع وعدم الإحساس بقيمة الدين، فيجي واحد يجهر بهذا نقول له جزاك الله خيرا أحسنت، جزاك الله خيرا عن أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أن نصرتهم في مكان قد لا ينصرون فيه أو قل من ينصرهم فيه، لأن الخير موجود في كل مكان لكن لعله يكون مستضعفا. إذن هذا معنى نحتاج أن نذكر أنفسنا به، الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، قافلة ماشية حتى لو بيننا وبينهم 1400 سنة برضو إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ودي قيمة السبق لهم، سبق عظيم إن هم أول من تحمل الأمانة وأول من تحمل العذاب في سبيل هذه الأمانة، وسالت دماؤهم لدنيا. يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان بيرسل الجيوش لفتح الدنيا، هل كان ينعم بغنيمة؟ هل كان ينعم بشيء من أمر الدنيا؟ احنا عارفين اللي فيها، احنا عارفين حال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان بيحصل له إيه؟ كان ينام على الأرض، يأتيه الرجل يظن أنه مقبل على ملك، يجده نائما، صحوه يا أمير المؤمنين في ضيف جاي، استمتعوا بإيه؟ إنما فتحوا الدنيا لله عز وجل ولكي يعرف الناس بدين الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء يستحقون أن نذكرهم دائما وأن نترضى عليهم وأن ندعو لهم، مش بس نقول كده في كلامنا رضي الله عنه، لا وانت ساجد تقول يا رب اغفر لهم وارحمهم وارضى عنهم واجمعنا بهم على خير، اللهم أمين. فهذا المعنى مهم جدا ويبين العلاقة، إن العلاقة الأخوية اللي قلناها بين المهاجرين والأنصار دي ما بتنتهيش بالموت، دي بتستمر ونتدارسها ونقتدي بها في علاقتنا، ما نقعدش نحكي حكاوي نقول آه فاكر لما سيدنا عبد الرحمن بن عوف دخل على أخيه الأنصاري فقال له أطلق إحدى زوجاتي تتزوجها وأقسم لك مالي وأعطيك نصف داري، ونقعد نقول الكلام ده يا سلام كلام جميل قوي، وانت فين؟ فين من هذا الإيثار؟ فين من هذا العطاء؟ ألا تؤمن بهذا وتبيت شبعان وأخوك جائع يبقى أنت طبقت؟ إزاي؟ فين الإيثار بقى؟ العطاء، جهد المقل، البذل لله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. يبقى نتدارك هذا، وأيضا اتصال المشاعر، اوعى تستهين أبدا كما قلت بمسألة المشاعر الإيمانية ومشاعر المحبة المتبادلة بين المؤمنين. يقول رسول الله صلى عليه جميعا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ده إيمان يا إخوانا، إنك تحب في الله سبحانه وتعالى فده من علامات أن إيمانك وثيق العرى قوي، لأنك أنت ولاءك وبراءك لله عز وجل، فحبك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أولى أنواع الحب في الله، حبك للأنصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يبغض الذين آوى ونصروا، جزاك الله خير. يبقى إذن يحبون من هجر إليهم، بعدها تستمر يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مشاعر الأخوة الجميلة التي ينبغي أن تكون موجودة بين المؤمنين. بعدها النموذج الثاني بقى، ألم تر إلى الذين نافقوا، عبد الله بن أبي بن سلول كان هو أول من ذهب إلى بني النضير يقول لهم هذه الكلمات، ومعه رهط من المنافقين. قال بعض أهل السير بلغوا 2000 في منافق. تخيل عدد لا بأس به بالنسبة للحروب اللي في الوقت ده. يعني الغزوة اللي قبل بني النضير كانت إيه؟ الراجح إنها غزوة بدر. فلما نيجي نشوف بني النضير، في البعض قال أحد، لكن الأعداد القتالية اللي كانت في التوقيت ده، غزوة بدر كان المسلمين قد إيه؟ 300 واحد. فلما يجي عبد الله بن أبي بن سلول يقول أنا معايا 2000 منافق، طبعا ما كانش يقول على نفسه كده، كان 2000 على دين آبائه يزعم الإسلام ويبطن الكفر ورايح لإخواته، ما هو إخوات بس أخوة في الباطل والعياذ بالله، رايح لهم بقى يقول لهم إيه؟ لن نطيع فيكم أحدا أبدا. يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. هم اللي بيعملوا كده ليه؟ قال لك إن في سببين. السبب الأول نكاية في المسلمين، يعني هو كان برضو المنافقين يريدون أن ينصروا اليهود على المسلمين، لكن لما ألقى الله عز وجل الرعب في القلوب لم تسلم من هذا الرعب قلوب المنافقين، نالهم شوية برضو فما يدروش. والبعض قالك لا ده كلام بس من باب المصالح. تعرفين اليهود يا أخوانا تجار، مش ناس عاديين كده، لا من أبرع التجار، ويتعاملون في المال يرحمكم الله، يتعاملون في المال تعاملا يعني بالغ البراعة، بحق وباطل، بالربا بقى، ببيع السلاح، بأي حاجة. المهم ان هم كانوا يعني ايه تربطهم مصالح وثيقة بالمنافقين اللي كانوا في الوقت ده يرحمكم الله في الوقت ده كان في معاهدات كمان بتربط بينهم وبين الخزرج، بالذات بني النضير والخزرج. عارفين قبل الإسلام كان الأنصار كانوا أوس وخزرج، فكانوا في الوقت ده في مصالح كبيرة جدا بينهم. فالمنافقين خايفين على إيه؟ على مصالحهم. لا، وجود اليهود في المدينة مهم، وجود اليهود في المدينة بالنسبة لهم ده بيمدوهم بالسلاح، بيمدوهم لو حبوا بعد كده يعملوا أي تآمرات، زي ما احنا شفنا أصلا في سبب الموضوع كله أن اليهود كانوا أصلا بيتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. كما تعلمون عمرو بن جحاش لما ارتقى يريد أن يسقط على النبي صلى الله عليه وسلم حجرا ليقتله، يبقى في تآمر. هذا الجو التآمري المنافقين محتاجينه، عايز ما يعرفوش يعيشوا من غير الكلام ده، هو عايشين عشان كده دول الشياطين بتوع اليهود، وإذا خلوا إلى شياطينهم، مش ربنا قال كده في سورة البقرة مين شياطينهم دول؟ شياطين إنس. قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فدول الشياطين بتوعهم، ففي علاقة وثيقة بينهم وبين الشياطين بتوعهم. فهنا يقول لك لا ما تطلعوش، ده انتوا لو طلعتوا هننصركم ومش هنستطع فيكم أحد أبدا، ولو خرجتوا لا ده احنا معاك واحنا نعرف نعيش من غيركم. لكن لما جاء البأس ظهرت الحقيقة، وظهر أن ترابطهم ترابط هش واهن كخيط العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. هؤلاء ظهرت حقيقتهم أول ما بدأ البأس. حد فيهم طلع مع اليهود؟ حد نصرهم؟ ولا حاجة. وفي كل غزوة أخوانا حصلت والمنافقين كان لهم دور فيها، ما كانش دورهم أبدا إن هم يواجهوا. المنافقين ما بيواجهوش، عندهم حالة من الجبن الشديد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا رأيتهم، لسه هتيجي إن شاء الله صورة المنافقون يمكن كمان مرتين ثلاثة، فقال الله عز وجل عنهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة خشب ورد حاجات كده خشب مثلا، لكن حقيقتهم ولا حاجة. لأنه لو كان أصلا عنده ذرة من الشجاعة حتى على كفره لكان وضح وقال حقيقته وقال ما يعتقد، لكن هو جبان. ولذلك بتلاقي في كل الغزوات المنافقين دورهم ايه؟ يطلع مع الجيش تعتمد عليه او تكلفه بمهام يكون له دور معين، وساعة الجد يروح فين؟ يولي الادبار، كما حدث يوم احد. يوم احد عاد عبد الله بن ابي بن سلول بثلث الجيش. تخيل، شوف المشهد الحرج اللي هم فيه، وضع في غاية الصعوبة في غاية القسوة، وهيواجهوا المشركين يوم أحد، وكل واحد له مكانه، كل واحد له ترتيبه القتالي، وفجأة ثلث الجيش مشي. هذا هو حال المنافق. إنما يواجه، لا ما يواجهش، يواجه بالشبهات بقى، يطلع كلام، يقول تشكيك، لكن زي ما قالوا كده هنا لبني النضير: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. لا، مستحيل، ما عرفش يعملها أبدا. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال عن جهاد المنافقين، العلماء هنا توقفوا مع الكلمة دي. ربنا قال إيه؟ يا أيها النبي جاهد الكفار. طب دي عارفينها، جهاد الكفار معلوم، مش كده؟ طب وجهاد المنافقين؟ ربنا قال جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. كيف كان جهاد المنافقين؟ قال لك جهاد المنافقين جهاد الكلمة، جهاد الحجة والبيان، جهاد الضحض، ضحض الشبهات التي يلقيها هؤلاء المنافقون. إنما الحقيقة إن لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المنافقين. حد عنده أثر أو دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف في قتال مع المنافقين؟ لم يحس. ليه؟ لأنهم دايما كانوا بيختاروا الاختباء، ما يقولش أبدا إن هو كافر، ما يقولش حاجة، لكن كل أفعاله تدل على كده. وهذا حال المنافقين في كل زمان، في كل زمان، كل دوره إنه يضرب من جوه. طبعا هنفصل في حال المنافقين في سورة المنافقون في هذا الجزء الذي نتناوله، لكن طول ما احنا في الجزء 28 هنلاقي ذكر المنافقين على فكرة. وده حال السور المدنية. فاكرين لما كنا مثلا نتكلم في سورة البقرة، في سورة النساء: ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. لما اتكلمنا في سورة الأحزاب، دايما كل السنين اللي فاتت لما كنا بنيجي عند سورة مدنية لازم نلاقي كلام عن مين؟ عن المنافقين. ليه؟ لأن حينما تقوم الحضارة، حينما تقوم الدولة الإسلامية، يبدأ على طول شخصيته الانهزامية الحقيرة يبدأ يتراجع بقى، يبدأ ما يبينش بقى أنه كافر، إنما إيه؟ يضربك من جوه، يشكك. لذلك دايما في الصور المدنية اللي هي بعد قيام الدولة الإسلامية هتلاقي ذكر هؤلاء المنافقين والرد عليهم. مهم نرجع للسورة والآيات التي معنا. ربنا قال: والله يشهد إنهم لكاذبون، ولا هيخرجوا ولا هيعملوا حاجة. كلام ده كلام بس، لكن هم ما بيعملوش حاجة، كلام. هم كل يستطيعون هو الله: امرأة نبيكم باتت مع رجل غريب ما سلمت منه وما سلم منها. خلاص، أول بقى المدينة شهر. ليه؟ كلمة، قول بس الكلمة. والله المتابع جيدا على مر العصور يجد أن هذا هو الأسلوب الذي يتبعه المنافقون، يطلع الإشاعة، طلع الخناقة، وتلاقي بقى إيه، والقنوات الفضائية تشتغل والجرائد تشتغل: الحق ده فلان الفلاني قال كذا، ويهيص بقى. هي نفس الطريقة، مش تجديد بس، لكن يقاتل. لا لا لا، خفش الموضوع ده، ما يقدرش. إنما ده جهاده أن تعرف ما يفعله، وأن تعرف طريقته، وأن تشاهده بالحجة والبينة وبالدعوة إلى الله وبدحض شبهاته وبتعريف الناس بحقيقة هذا الكلام وكيف أنه من النفاق. هكذا يواجه. وربنا قال إيه بعدها؟ لئن قتلوا، لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروه، لو افترضنا حتى ان حصل نصر، ليولن الادبار ثم لا ينصرون، لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. الايه دي تلخص لك حاله المنافق على طول، دايما هو كده، هيخرجوا مش هيخرجوا معاه، مش ممكن، هيقتلوا مش هينصروهم، ولو حتى واحد فيهم يعني خدته العزة كده بالإثم وقال يعني يلا نقوم ننصرهم، برضه في الآخر عدته اللي مش هيشتريها هي عدته، إن هو في الآخر سيولي الأدبار، وإن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، ونكمل إن شاء الله على الأدبار. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما قلنا أن الله عز وجل بيّن منهج المنافقين في تلك الآيتين، فقال سبحانه وتعالى: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولون الأدبار. حالهم دايما حال تولية لا يقدرون على المواجهة ولا يفضلونها، ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. مسألة النصر النهائي دي كما قلنا لا تكون أبدا إلا بيد الله عز وجل، والله حكم قال ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، وهذا دليل على اختلال المعايير والموازين، بدل ما يخاف من ربنا ويرهب جلاله سبحانه وتعالى يخاف من الناس، بدل ما يستخفي، بدل ما يعني يجهر بما عنده ولا يخاف الناس، تجده يستخفي منهم ولا يستخفي من الله سبحانه وتعالى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. حال المنافق جبن من الناس وتجده مجترئ على الله سبحانه وتعالى. شوف الازدواجية، تلاقي يخاف من الناس يخافش من ربنا سبحانه وتعالى. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لذلك حقيقة أن بيستخفي بالذنب الذي يصر على معاصي السر، هذا للأسف فيه خصلة من النفاق، لن نقول منافق، لكن فيه خصلة من النفاق، لأنه عمال يستخبى من الناس ويقفل الأبواب، وهو في الحقيقة يعلم، إن كان مؤمنا فإنه يعلم أن الله عز وجل سميع بصير، وأن سمع الله سبحانه وتعالى يسبق سمع المخلوقين إليه، وأن بصره سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومع ذلك تجده يستحي من الناس ولا يستحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب مثلا بهذا فيقول: استحي من الله حياءك من الرجل الصالح من قومك، لأنه عارف أن الناس مجبولة على أن تتعامل مع ما تشهد، فلما يجي الواحد يلاقي إنسان صالح ودين وكذا تلاقيه يستحي منه. طب مش الأول أنك تستحي من ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا هو الحياء من الله والرهبة التي هي أولى ما تكون لله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هنا الكلام عند الجمهور عن اليهود، والبعض قال اليهود والمنافقون من أوليائهم، هذا كلام عن الاثنين دول، ما يجتمعوش مع بعض إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تحسبهم جميعا، أهو بقى ده اللي احنا بنتكلم عنه من أول الصورة، النموذج الإيماني اللي ضربناه في الأول، وإزاي إن حتى بعد ما مرت قرون تستمر القافلة الإيمانية حتى يأتي من جاء في آخر الزمان فيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. دي العلاقة الحميمية بين المؤمنين في حب وترابط شديد جدا مهما مرت الأعوام. لكن هنا بقى شوف تحسبهم جميعا تحس ان هم مع بعض كده ايد واحدة، والحقيقة ان قلوبهم شتى، والمشركون والمنافقون واليهود في كل زمان علموا قيمة الوحدة، يعرفون ذلك جيدا، فقد يتجاوزون عن خلافاتهم رغم انها ممكن تكون خلافات قاسية جدا وخلافات جذرية مفيش حاجة تجمعهم، لكن قد يجتمعون لحرب الحق ولمواجهة الإسلام. هذا أمر معلوم يتجاوز خلافاته كلها، فتحسبهم جميعا تفتكر ان هم كلهم حاجة واحدة، لكن في الحقيقة قلوبهم شتى. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمحزن انك تلاقي ان اليهود في الفترة الأخيرة حاولوا ان يتجاوزوا قضية بأسهم او بأسهم بينهم شديد، مش اليهود بس وغيرهم، وبدأوا زي ما قلت يعقدوا تحالفات ومش عارف حلف الناتو والاتحاد الأوروبي ومش عارف ايه وايه، تعمل نوع من انواع التحالف ويحاولوا يحلوا مشاكلهم الداخلية بحيث ما يبقاش البأس بينهم، لأن حقيقة البأس بين الناس ده في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في إطار الترهيب، اسمع الآية كده، قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. شوف العذاب شيء يرهب المرء، شوف بعد العذاب على طول ربنا قال ايه، او يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. خطيرة جدا دي، لا تستهن بها، وخصوصا انها موجودة في الامة والان صارت كثيرة، نسأل الله عز وجل ان يزيلها. البأس بينهم هذا، لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذه الآية الترهيبية، فلما سمع قول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، فقال الله عز وجل أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون. والحقيقة فعلا أنها أهون، يعني التعجيل بالعذاب أمر خطير، خلاص مش هتلحق بقى تعمل حاجة، لكن هذا العذاب وسياق الآية معناه أن البأس بيننا ده إيه؟ عذاب، أن يلبس الناس شيعا وأن يتفرقوا ويتمزقوا حتى يذيق بعضهم بأس بعض، يذوق بعضهم بأس بعض، هذا من العذاب، لكنه عذاب على مدى طويل، فممكن تلحق نفسك. ولذلك والله تعالى أعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أهون، وقد كان يعلم قول أن الله عز وجل قد رد عليه دعوة من ثلاث. النبي كما تعلمون في الحديث الصحيح دعا ثلاث دعوات، عشان ده يعرف قيمة الوحدة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل من دعائه دعوة ألا يكون بأس الأمة بينها، فأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا تهلك الأمة مفجأة وألا يسلط عليها عدوا من خيرها وألا يجعل بأسها بينها. فقال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام قال فأجاب اثنتين ورد واحدة لحكمة يعلمها، لكي يكون هذا نوع من أنواع الابتلاء والاختبار في الأمة، فاللي ينجح فيه ويكون على النموذج اللي قلناه في الأول، نموذج المؤمنين المترابطين الذين لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الذين يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الذين يقولون ربنا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا، الذين يصلحون ذات البين كما قال الله عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الإصلاح الذي أمر الله عز وجل به في غير آية يكون اختبارا للمؤمنين، هل يستجيبون لهذا الإصلاح، هل يحاولون، ولا يسيبوا بقى الموضوع كده إيه يتشبهوا بأصل اليهود اللي اليهود بيحاولوا يهربوا منه دلوقتي. بأسهم بينهم شديد، تلاقيهم كانوا منهم يهود مش عارف الأشكناز ويهود السفرديم، ودول يكرهوا دول ودول ياخدوا مزايا عن دول، بينهم وبين بعض فيش محبة، قلوبهم شتى. لكن لما يجي يواجهك لا، وقف بقى كل خلافاتنا دي ونتحد. يبقى إذن هذا توصيف دقيق. ثم يضرب الله عز وجل مثلا آخر لنوع من الترابط، وهو الترابط بين الشيطان وأوليائه، برضو ترابط واهي. أنا عايزك تركز جدا في معاني سورة الحشر لأنها معاني دقيقة جدا. نفس طريقة التعامل بين اليهود وبين المنافقين اللي ربنا ذكرها هنا، قالها برضو على الشيطان وأوليائه. كمثل الشيطان الأول قال كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. الآية دي نزلت في بني القينقاع، دي ربنا بيقول من قبلهم اللي هم بني القينقاع، لما أجلاهم الله عز وجل أيضا بعد أن نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون كشفوا عورة المرأة ثم قتلوا الرجل الذي انتصر لها وغير ذلك. فقال بعدها كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إيه؟ إني بريء منك. طب ما تكمل بقى، مش أنتوا أصحاب، مش أنتوا أولياء مع بعض؟ لا، يحصل التبرؤ، الرباط الواهي، الرباط غير الوثيق. نفس الطريقة النذالة والخسة التي تكون بين من ارتبطوا على باطل، ما تلاقيهوش بقى يكمل معاه. بعكس المؤمنين، تلاقي المؤمنين حتى بعد ما يموت ما ينساش رباطه مع إخوانه، تلاقي فيه شفاعة للمؤمنين كما صح النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة للشهيد يشفع في 70 من أهله، تلاقي فيه على طول ما ينساش. لكن هنا الشيطان قال له اكفر، طب يلا كمل بقى، ما تخليك على قدك، أنا إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أنت بتخاف الله، الشيطان يعظ، لكن سبحان الله أهو كلام، كل علاقتهم عبارة عن كلام واهي. طبعا جمهور المفسرين، أكثر المفسرين، على أن هذه الآية في شأن عابد يقال له برصيصة، لكنني والله لم أقف على سند صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، إلا أنها مما يكثر ذكره جدا في كتب التفسير، قصة برصيصة العابد، اللي هو أكيد تعرفوها جميعا، لما كان عابد من عباد بني إسرائيل، فيعني كان ممن يعرفون كما قيل في بعض الروايات يعرفون اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وكان إذا جاءه المريض دعا له فيشفيه الله عز وجل. فجاءه بعض الشباب، بعض الإخوة، بأخت لهم كانت تصرع وتركوها عنده في أمانة، يعني لكي تستشفي عنده ويدعو لها ويرعاها حتى يرجعوا من سفرهم فيكون المرض زال عنها. القصة المشهورة إن هو كان في الأول مش راضي وكان يرفض هذا وكان يتورع، ثم بالتدريج بدأ يعني يتخلى عن حصونه الإيمانية وجدر التقوى والخشية تتساقط جدارا تلو جدار حتى وقع عليها عياذا بالله، وتكرر ذلك حتى حملت منه سفاحا، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك أنجبت فقتلها هي ولدها بعد أن اقترب عودة إخوتها. فطبعا كما تعلمون انكشف الأمر وجاءوا به ليقتلوا، فجاءه الشيطان متمثلا في صورة شخص، قال إذا سجدت لي أنجيتك مما أنت فيه، فسجد ومات وهو يسجد للشيطان عياذا بالله تعالى، ثم تخلى عنه قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كما قلت هذه القصة مما يروى ويكثر روايته، لكن لم نقف على إسناد صحيح لها، والأصح أن المعنى عام لكل من اتبع خطوات الشيطان، كمثل الإنسان إذ قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، وهذا مبتغى الشيطان. خلي بالك من المعنى ده كويس، اوعى تظن ان الشيطان قنوع يريد منك مثلا صغيرة، الموضوع هيخلص على كده، تقول لك هنعمل الصغيرة دي وبعدين نبقى نتوب بعد كده. لا، الشيطان طماع عايز دايما أكتر، وهدفه النهائي كما بيّنه الله عز وجل في هذه السورة العظيمة سورة الحشر، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، ده الهدف الأكبر. والله قدر بقى يحققه خلاص يبقى كده انتصر، ما قدرش ممكن يبقى إيه المراحل اللي قبلها، لكن الهدف الأهم عنده إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، تاني الندالة والعلاقة. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. ثم تأتي الخاتمة البديعة لهذه السورة العظيمة التي سنختمها الليلة إن شاء الله، ونبدأ بعدها نكمل الجزء 28. خاتمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكلمة غد دي عايزة وقفة، الغد دايما الإنسان لما أقول لك غدا نلتقي، غدا الموعد كذا، غدا نتقابل في كذا، غدا دي لو ما أقولها لك بيأتي في روعك أنها قريبة، بكرة بكرة إن شاء الله هنتكلم، بكرة هنتقابل، بكرة هنعمل مشوار الفلاني، بكرة بكرة ده غدا ده يوحي بالقرب. فالله عز وجل تكلم عن الآخرة بهذا اللفظ لكي ندرك أنها قريبة، أنها أمر يعد له. أنت في حياتك بتعد الغد، غالبا كل اللي قاعدين هنا عارفين هم هيعملوا إيه بكرة، برنامجك إيه بكرة، هتروح فين، المشاوير اللي هتقضيها إن شاء الله بإذن الله، ستكفي بيتك إزاي، هتأكلهم منين، عارف هتعمل إيه، أعددت لغد. إعدادك للدار الآخرة ينبغي أن يكون مثل إعدادك للغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تقدم حتى لا يأتي وقت حينما يقول الإنسان يا ليتني قدمت، قدمت لحياتي. فهذا مهم ناخد بالنا من لفظ كويس جدا، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله أيتين الآية مرتين تأتي فيها التقوى، قيمة التقوى أن يجدك الله حيث أمرك، أمرك إنك تيجي مثلا تصلي في المسجد يجدك في المسجد في بيت ربنا سبحانه وتعالى، هذه التقوى، يجدك في مواطن الطاعة يجدك، وأن لا يجدك حيث نهاك، هذه التقوى. والتقوى ها هنا أصل فيها، أصلها في القلب ثم تظهر على الجوارح. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، آفة الإنسان النسيان من لدن آدم عليه السلام. قال الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فإيه فنسي ولم نجد له عزما، الغفلة. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الغفلة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أسوأ نوع من أنواع النسيان أن ينسى الإنسان لما خلق لعبادة ربه عز وجل، فيكون الجزاء من جنس العمل. نسيت ربنا ده أنت هتنسى نفسك، ده أنت هتعيش متلطم. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار، الموازنة بقى النهائية، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. طب فين أصحاب النار؟ تلاقيها في قول الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. دول الفائزون ودول الخاسرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حقا وصدقا هذا القرآن الذي قال الله عز وجل عنه، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، تقدير الكلام، لكان هذا القرآن تسير به الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل كلام الله، وللأسف ينزل على بعض القلوب ولا يؤثر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخشية. لرأيته خاشعا متصدعا، أثر القرآن اللي أنت مفروض تبتغي أنك تحققه، هل قلبك ده أقصى من الجبل؟ إن شاء الله لا، ومحتاج أن أنت أثر القرآن على قلبك الخشية والخشوع والتصدع من خشية الله عز وجل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب، كل غيب يعلمه الله عز وجل، والشهادة سواء أسررت أو أعلنت فهو يعلم سبحانه وتعالى. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تاخدك بقى من العلم للرحمة، فما بين الترغيب والترهيب. هو الله الذي لا إله إلا هو، كل مرة التوحيد كده في الأول، توحيد الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، ملك الله سبحانه وتعالى، القدوس أي المنزه عن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى. السلام الذي سلم منه عباده من أن يظلمهم، فهو عدل معهم سبحانه وتعالى، وسلم هو من كل ظلم أو نقص أو عيب. السلام المؤمن الذي يؤمن على إيمان عباده ويصدقهم، والذي يؤمنهم من عذاب الآخرة إذا آمنوا به. المهيمن الذي يهيمن على كل شيء ويسيطر على كل شيء. العزيز من العزة، الجبار. والجبار دي لها معاني كثيرة، من أهم معانيها طبعا الجبار من الجبروت والقوة والتعالي، وأيضا من معانيها كما قال أهل العلم هو الذي يجبر فقر عباده. شوف يعني حتى هذا الاسم الذي يظنه البعض اسم جلال فيه جمال، فهو الذي يجبر الكسر. إذا ما وجدت نفسك كثيرا فالجأ إلى الجبار يجبر كسرك إن شاء الله. الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وتختم السورة بالتسبيح كما بدأت بالتسبيح، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه سورة الحشر باختصار شديد جدا، أتمنى ألا يكون اختصارا مخلا، لكن أهم معاني كما قلت لحضرتكم في هذه السورة الرباط، الفارق بين رباط الحق ورباط الباطل. رباط الباطل واهن يتصدع بسهولة، ورباط الحق يمتد ليس فقط مع اختلاف المكان، ولكن حتى مع اختلاف الزمان يظل المؤمن يحب أخيه حتى لو يفصل بينهما قرون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في صدورنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.